su nombre. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العقيدة الواسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقد أورد المؤلف رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بمسائل الأسماء والصفات وغير ذلك من مسائل العقيدة، وبين رحمه الله أنه لم يقصد بذلك الحصر، ولهذا قال: إلى أمثال هذه الأحاديث. والأحاديث الواردة فيما يتعلق بالأسماء والصفات ومسائل العقيدة أحاديث كثيرة جدا. قال الشارح: قوله إلى أمثال، أي أشبه هذه الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله، فإن أهل السنة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما جاء في القرآن، فإن السنة كالقرآن في وجوب القبول وإثانة العلم واليقين. قوله إلى أمثال هذه الأحاديث إلى آخر، إشارة إلى الرد على الجهمية والمعتزلة والرافضة الذين نبذوا كتاب الله وسنة رسوله وراء ظهورهم وقدحوا في دلالتهما على الصفات، وقالوا الكتاب والسنة ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، وأن القواطع العقلية والبراهين اليقينية في المناهج الفلسفية والطرق الكلامية، فانظر كيف لعب بهم الشيطان حتى أخرجهم من الإيمان. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والذي لا يقبل حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام في مسائل العقيدة، فإذا أخبر بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام فرده هو داخل في معنى هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وتحكيم النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته يكون إلى سنته، التحكيم يكون من قبيل تحكيم سنته عليه الصلاة والسلام. فلهذا أخبر رحمه الله أن الشيطان لعب بهم حتى أخرجهم من الإيمان، لأن الله قال: فلا وربك لا يؤمنون. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهو حديث لا يثبت من طريق نعيم بن حماد الخزاعي، إمام في السنة وضعيف في الحديث، وفيه علل أخرى. ومن أحسن من تكلم عليه وبيان ما فيه من العلل والضعف الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في كتاب جامع العلوم والحكم، تكلم عليه كلاما نفيسا وبين ما فيه من الضعف والعلل. وإن كان المعنى حسن: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به، والهوى بمعنى المحبة، ويهوى كذا بمعنى يحب كذا، فالهوى بمعنى المحبة. ولهذا الذي جاء الذم الذي جاء ذمه في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو اتباع الهوى، هذا هو المذموم. وأما الهوى فلا يذم إذا كان مقيدا بالشرع، وإنما الذي يذم هو اتباع الهوى، أن العبد يتبع ما يهواه فيكون قائده الهوى. فإن النفس قد تهوى أشياء محرمة، فإذا انقاد الإنسان لهواه لكل ما يحبه انقاد إلى كثير من الشرور وإلى كثير من المعاصي والمنكرات. فلا بد أن تكون المحبة مقيدة بالشرع، لا يخرج في محبته عن شرع الله عز وجل، عن كتاب الله وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الهوى منضبط بهذا الضابط فإن العبد مسدد، وإذا كان العبد قد اتبع هواه فإنه يضل والعياذ بالله. إذن هذا الحديث من حيث المعنى صحيح، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ولا يقال الهوى مذموم. كيف يقول يقال في هذا الحديث المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون هواه معنى الهوى مذموم؟ قلنا الهوى لا يذم مطلقا، وإنما الذي يذم من الهوى وإنما الذي يذم هو اتباع الهوى. وقد حرر ذلك وبين هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، أن الذي يذم إنما هو اتباع الهوى. أما الهوى فالمراد به المحبة، فالمحبة لا تذم إلا إذا كانت محبة مخالفة للشرع، هذه المحبة المذمومة. أما المحبة الموافقة لشرع الله عز وجل فهي من العبادة وركن أركان العبادة، فإن العبادة لابد فيها من الخوف من المحبة والخوف والرجاء. العبادة تكون بهذه الأمور الثلاثة، بالمحبة والخوف والرجاء، لكن على وفق الشرع. فعلى كل من حيث المعنى معنى الحديث صحيح، وإن كان الحديث لا يثبت. قالوا في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وطريق أهل السنة والجماعة هو التمسك بالنص الصحيح، ولا يعارضونه بمعقول ولا بقول فلان، فكتاب الله وسنة رسوله هما المعيار، فما طابقهما قبل، ما خالفهما رد على من قاله كائنا من كان. قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. وكيف بالذي يذهب إلى رأي من هو دون سفيان بمراحل؟ فهو أولى بالعجب إذا كان ممن يعرف الحديث، ما هو من أهل الجهل والعماية، ما هو من عامة الناس، لكن يعرف الحديث ويقلد من هو دون سفيان بمراحل، فهو أولى بالعجب. عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. وسفيان رحمه الله كان له مذهب وله أتباع، إلا أنه انقرض المذهب ولم يبقى من هو متمذهب بمذهب سفيان رحمة الله عليه. وكلامه مذكور مدون في كتب العلماء في مسائل الفقه وفي غيرها. والله سبحانه قال عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. والله سبحانه يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وهذا تحذير بالغ من ترك السنة ومخالفة السنة وتقليد بعض الرجال ولو كان من العلماء. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. والإمام أحمد رحمه الله يقول فتنة الشرك أو يصيبهم عذاب أليم. وذلك أن المخالف لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام قد يستحل ذلك فيطيع أمر غير رسول الله عليه الصلاة والسلام ويعتقد أن هذا هو الحق ويعتقد أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام خلاف الصواب، وهذا داخل في الشرك. مثل هذا يدخل في الشرك. فإن من أطاع غير الله عز وجل وهو يعتقد حلم أهله وحرمة ما حرمه فقد جعله إلها من دون الله عز وجل وجعله ربا من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك. يدخل في الشرك في الربوبية ويدخل في الشرك في توحيد الألوهية. فيخشى عليهم من الشرك. وإن لم يكن كذلك فهو واقع في معصية النبي عليه الصلاة والسلام فهو متمعد بالعذاب الأليم. ومن أهل العلم من يحمل المعنى الأول فليحذر من أن تصيبهم فتنة على ما إذا كانت المخالفة عن استخفاف بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه حينئذ يكفر، يقع في الفتنة الكبرى فيكفر بالله عز وجل. وإن كانت المخالفة عن غير استخفاف فهي معصية من المعاصي التي يتوعد صاحبها بالعذاب الأليم. وهذا الذي مشى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في كتابه الصالم المسلول على شاتم الرسول فيما أذكر، فإنه احتج بهذه الآية على كفر من شتم الرسول على معنى أن السخرية من هذا القبيل، من يسخر بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام هو داخل في من تنقصه أو شبيه بمن سبه وشتمه. فالباب واحد، باب السخرية وباب السب والشتم، والحكم في ذلك واحد. قال الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. والله سبحانه يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. والأمر كما مر معناه في الأصول وش الذي يشمل الأمر إذا ما أطلق؟ يشمل النهي، يعني يشمل الفعل والترك. الأمر إذا ما أطلق يدخل فيه النهي، إذا ما أطلق يدخل فيه النهي. لما يقال يشمل الفعل والترك فإن الترك داخل في مسمى الفعل، فالترك فعل وإيجاد. طيب، على كل يشمل النهي، الأمر يشمل النهي إذا ما أطلق في نصوص الكتاب والسنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يدخل في ذلك من خالف نهيه. فالأمر إذا ما أطلق يدخل فيه النهي، هذا هو الأصل في إطلاقه في نصوص الكتاب والسنة، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه وضرب لذلك أمثلة. قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وقال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، ونظائر ذلك كثير في كلام السلف. وقال ابن القيم رحمه الله في النونية: من قال قولا غيره قمنا على أقواله بالسبر والميزان، إن طابقت قول الرسول وفعله فعلى الرؤوس تشال كالتيجان، أو خالفت رددنا على من قالها من كان من إنسان، أو أشكلت توقفنا ولم نجزم بلا علم ولا برهان. هذا الذي أدى إليه علمنا وبه ندين الله كل أواني. فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن السنة كالقرآن في وجوب القبول وإفادة العلم واليقين، خلافا لما عليه أهل البدع والضلال. وتقدم الكلام على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وقد سبق الكلام كما ذكر المؤلف حول هذه المسألة. ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع، وهذا الحق الذي تشهد له الأدلة كخبر عمر: إنما الأعمال بالنيات، وقوله: يحرم من الرضاع ما يحرم النسب، إلى أمثال ذلك. وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وهم يصلون وأخبر أن القبلة تحولت فاستداروا إلى القبلة، ولم يقول هذا خبر أحد. استقبال بيت المقدس كان مبني على اليقين، واستقبال الكعبة مبني على خبر أحد، وخبر أحد لا يفيد اليقين، فلا نترك اليقين إلى الظن. ما قالوا هذا، وهذا يدل على أن خبر الآحاد كان عندهم يفيد اليقين فأخذوا به والسدار وهم في أثناء صلاتهم. قال: وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا ويرسل كتبه مع الآحاد. وفي المثال السابق قد يقول أهل البدع والأهواء: نحن كلامنا في مسائل العقيدة، في مسائل العقيدة أن مسائل العقيدة لا تثبت بأخبار الآحاد، ما هو في المسائل العملية. لكن يقال لهم ما قال المؤلف بعد ذلك: وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا، وكان يرسلهم بمسائل العقيدة بمسائل التوحيد، ولا يرسلهم بالمسائل العملية. أعظم ما يرسلهم وأصل رسالة الرسول كان إلى توحيد الله عز وجل، دعوة إلى التوحيد. ولو كان خبر أحد لا يفيد اليقين لما اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام به ولا أرسل عددا، ولم يكتفي برسول واحد. قال: وكان رسول الله يرسل رسله أحدا ويرسل كتبه مع الآحاد. والأدلة على ذلك كثيرة، وقد حقق ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وأطال عليه في الصواعق، وهذا موجود في المختصر بتوسع مختصر الصواعق. والأصل كما عرفنا أن فيه حذف كثير، فيه سقط، عثر على بعضه وفقد بعضه. قال: وأطال عليه في الصواعق وذكر الأدلة ورد على المخالفين ردا وافيا، وكذلك في النونية، وأشار إلى ذلك في فتح المجيد. وذهب غير واحد إلى أن خبر الصحيحين يفيد العلم اليقيني وهو الحق. قال قوله: بل هم الوسط في فرق الأمة، وهنا في الفقرة السابقة لم يتكلم رحمة الله عليه على قوله: فإن الفرقة الناجية السنة والجماعة يؤمنون بذلك، لأنه قد سبق الكلام على ذلك في أول الكتاب. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة السنة والجماعة في أول الكتاب. وهكذا ما يتعلق بقوله: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، مر معنا في أول الكتاب. فلهذا لم يتعرض المؤلف رحمه الله أو الشارح إلى شرح هذه الجملة، لأن قد مرت في أول الكتاب ما يتعلق بهذه الأمور. على كل، نقف عند قوله: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن هذه الأمة هي الوسط في الأمم. وننتقل إلى كتاب البيوع. تفضل.